الصلاة والسلام على رسول الله. من تدبر حال الإنسان والذي ينشي على الأرض التي خلقها الرحمن سبحانه وتعالى فإنه يعلم علم اليقين أنه لا بد له من شريعة، مضطر إلى ذلك. ولو الله ثم هذه الشريعة التي أنزلت علينا لصرنا إخواني مثل البهائم، يأكل القوي فينا حق الضعيف، ولا يكون للناس ميزان وقوام يعرفون به الخطأ من الصواب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا بد للناس من شريعة وهي ضرورة لهم، فإنهم يتحركون في يومهم يعني وليلتهم حركتان. الحركة الأولى في تحصيل نفع، الحركة الثانية في دفع ضر. جلب نفع تجدهم يدرسون ويختبرون ليأخذوا الشهادة ويتوظفون ويأكلون ويشربون، يخطبون وينكحون لنفع، يتعالجون، أو دفع ضر، جاءهم مرض كما ذكرنا في آخر فقرة يتعالجون ويدفعون الضر عنهم بالدواء وزيارة الطبيب. فأنزل الله هذه الشريعة رحمة يعرف بها المرء ما يضره وما ينفعه. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فإذا كان ذلك كذلك فليوقن العبد أنه لن يستفيد من هذه الشريعة إلا بطلب العلم. أما القول بأن الإنسان يبقى يصلي ويصوم ويمشي على الفطرة هذا قول باطل، وذلك يقول ابن تيمية رحمة الله عليه. كما أن البصر لا يمكن أن يرى الأجسام قدامه، يعني بمثل الكشاف يخرج البصر من أعيننا نور هكذا، مثل كشاف نور السيارة يمكن يشوف الأشياء. لذلك إذا أدخلت إنسان في ظلمة لا يشوف شيء، ما يشوف شيء، ما يرى شيء، لا الأعمدة ولا الجدران ولا شيء. فقال رحمه الله: فكما أن البصر لا يمكن أن يدرك الأحجام قدامه إلا بنور يسطع على تلك الأجسام فينعكس فيرى البصر تلك الأجسام بالأحجام والمساحات والألوان. فكذلك العقل وحده لا يكفي لإدراك الشريعة حتى تسطع شمس الرسالة وهو العلم النافع على حقيقة الأمور فيتبين له أحكامها ولا. ولذلك قال الله تعالى في كتابه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا بد عباد الله من طلب العلم لكي إذا تحركت تعرف تتحرك إلى أي شيء يضرك ولا ينفعك. فالله بين لك ما يضرك وما ينفعك في هذه الشريعة، فنهاك عن بيوع محرمة إذا أتيتها خسرت مالك، مثل بيع التأجير منتهي بالتمليك مثلا. نهى النبي عن بيع الغرر اللهم صل عليه، وقد أفتت اللجنة هيئة كبار العلماء أن بيع التأجير المنتهي بالتمليك غرر حرام، وهو أنه يقول لك: وأجرك السيارة 4 سنين فإذا استوفيت مدة الإجارة تملكها، ويجعل لك موعد. إن سددت أقساطك الدين الذي عليك أبقى السيارة معك تتمتع بإجارتها، وإن توقفت لظرف عن التقسيط شهر أو شهرين فقط، ما تقول لا أسدد سأسدد، لكن أخر شهر أو شهرين لظرف قاسي، جاءت الشركة وأخذت السيارة من أمام دارك بعد أن رسمت رسم كروكي عياذا بالله لمكان الدار وأخذتها قهرا بغير حق، أليس بيننا وبينك موعد إجارة؟ كيف تتصرف السيارة؟ موعد إجارة ملكتني هي 4 سنين منفعة وأعطيك هي كل، فكيف تأخذ السيارة بأي حق؟ ثم يأخذون السيارة ويبيعونها، وفوق الشيء وفوق الفلوس اللي أخذوها منك 90,000 ما يرجعوها، ما يرجعونها لك، يبيعون السيارة ويأكلون الربا أضعاف مضاعفة، يأكلون ثمن السيارة. فكان عندك غرر أنك تملك السيارة، ما كنت تدري أن يحصل لك الظرف هذا الذي تحرج فيه مع المعرض، فتضطر أن تأمرهم بالصبر عليك شيئا ما، فلا يصبرون، لابد تأتينا، ما أتيتنا بها نسحب منك السيارة عياذا بالله، مع أن الله قال في كتابه وإن كان ذو عسرة فنظر لميسرة. وهؤلاء لا ينتظرون، يخالفون الحي القيوم، نظرة إلى ميسرة، فيأخذون السيارة ولو أنهم انتظروا إلى ميسرة لما جاز البيع أصلا، لأنه أيضا غرر. وعقدان في عقد واحد على وجه لا يجوز شرعا. إذا انظر كيف الشريعة حمتك. قال علي بن أبي طالب: العلم يحرسك، إذا كنت أنت تحرس المال فالعلم يحرسك. فانظر إلى أخذ السيارات بيع التأجير وانت في التمليك، انظر ما حصل لهم من قلة بركة في سياراتهم ومن ضنك في معيشتهم. قال ابن تيمية: لكن من ابتلي بعقد يظن أنه صحيح، وخاصة إذا ما استطاع يرجع السيارة فلا بأس، لأن كفار قريش في أيام الجاهلية تعاقدوا بعقود غير صحيحة، ولما جاء الإسلام أقرهم النبي لجهلهم. فمن كان يعتقد من أخذا من بعض المشايخ الذي يتوسعون في الرخص الله يدينا وإياهم، وخالفون هيئة كبار العلماء الذي وضعتها الدولة مرجعية، فيخالفونهم ويأخذون السيارات بهذا المنكر وهو بيع الغرر، لا استطاع إرجاعها وفعله وقت الجهل وأخذ فتوى لجنة شرعية، فحينئذ هذا الذي انغر وما استطاع يرجع السيارة فلا حرج عليه. لكن الكلام في من علم الحكم وطمع، فأنكرت على البعض قلت: ما تعرف الحكم حرام، ليس حرام، أقل ما فيه لو فرضا سمعت قول من يقول: أين من اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه، مع أنه ليس بشبهة، فالنهي ظاهر، فقال أن فنهى النبي عن بيع الغرر. فقال لي الأخ الله يهدينا وإياه: مضطر أخاك. يا أخي ما هو صحيح، ما قال لك أنك مضطر؟ الذي جعلك تشتري تدفع في الشهر 1700 للسيارة تستطيع تدفعها أجرة لموزين أو سائق 1700 أو 2000 لسائق يوديك مشاوير العمل، كيف تقول مضطر؟ ويذكرنا هذا الذي تكلم بالاضطرار بعدم الفقه بين مقام الاضطرار ومقام الحاجة. لما كنت في كندا كان لنا دورة علمية بمونتريال، ألقينا بعض الدروس، كانوا يخبروني إخواننا هناك أن الأقليات المسلمة تفتى بأنه يجوز أكل الربا من البنوك لأجل شراء بيت، ويفتونهم أن هذه ضرورة. فقلت لهم: يا إخواني هذه ليست ضرورة، هذه حاجة، يستطيع أن تستأجر بيت، فلماذا تتملك بيت بالربا من البنوك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: درهم ربا أشد من 36 زنية في الإسلام. الربا 70 بابا، الربا 70 بابا. أدناه كان ينكح الرجل أمة، من يرضى أن ينكح أمة؟ فكيف يأخذ الربا وهو أعلى من نكاح الأم إذا كان أدى درجاته الزنا بالأم؟ فكيف يأكله؟ كيف يهنى عيشا به وقد أكل حراما؟ قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. ويلهم هؤلاء البنوك، ويلهم كيف أكلوا أموال الناس بالباطل، دعايات مخزية بألوان وكلمات جذابة براقة. ينزل في حسابك 700,000 في ظرف 7 ساعات، تعطينا راتبك. إيش الصورة؟ الصورة يأتي العبد الذي خذل ولم يوفق للحق بسبب ربما معاصي يفعلها، فلم يهدى إلى عالم راسخ، وهذا من قلة التوفيق من أسباب المعاصي والتعلق بالدنيا ونسيان الآخر والعلم، فلا يذهب لعالم راسخ يسأله ويستفتيه، يذهب إلى موظف البنك فيقول له تورق إسلامه، تورق إسلامه. أفتى شيخنا علامة صالح البوزاني روضة العلماء المملكة العربية السعودية، قال: هؤلاء يكذبون، ليس بصحيح. يقول: إيش تريد؟ تريد سمنت ولا خشب ولا حديد؟ فيقعد الزبون متحير وقد سمع أنك لابد تملك السلعة، فيقول خائف يكاد وهو مشفق أن يرفع طرفه خشية أن يرد عليه المعاملة، يقول: يقولون أنك لابد تملك السلعة. قال: شوف، لا تقول لي ولا أقول لك، هذا ورقة، روح خذ حديدك وبيعه وين ما شئت. إيش هذا؟ ألقاه مكتوفا، ألقاه مكتوفا في اليم، وقال: إياك إياك أن تبتل بالماء. من بيأخذ 200 طن اللي 700,000 يبني بها بيت سيولة ويبعدوه في الشوارع حديد حديد، من يشتري من هذا؟ يعني لابد من تقوى الله. يقول: لا تقول لي ولا أقول لك، شوف الحديد عندك خذه، جيب لك لي وراك مش اسمه عليه شيولات مدري دركترات يشيلونه وبيعوا وين ما شئت، خذ. يقول: لا لا خلاص بيعوا انت طبيعة الحال. أو شوف الحديد تراه في طوكيو وزي ما يقولوا ترى جاهة سنان ممكن يجي مرة ثانية، لا تروح هناك. أو جاء المنطقة ذيك طوفان، كيف يستأجر طائرة تذكرة 9,000 ليذهب إلى طوكيو ويشوف الحديد ويرجع ويقول توكلوا على الله ويملك الحديد، وين يحطه؟ هناك في أي مستودع. في الأخير مضطرا يقول: خلاص وكلتكم، بيعوا واشتروا. فتكون حقيقة المسألة التي عبثوا فيها بعقول هؤلاء أن يكون مال بمال بزيادة الربا، وجعلت السلعة كالحديد حيلة بينهم. كم راتبك أنت؟ 9,000. طيب إذا نأخذ منك 700,000 دين ونعطيك 500,000. طيب تقولوا لي هاي الكلام أفتو حرام، ندخل لكم شيء نسميه التورق الإسلامي، نقول هناك سلعة اسمها الحديد، سلعة اسمها الاسمنت، الخشب، البارود، التبن أو كما يسمونه، الرز، ونعرضه. أصلا لا يحل لهم أن يوكلهم أحد في البيع والسلع عندهم. لابد إن كانت الوكالة صحيحة أن تنتقل السلعة أولا عند من؟ عند المشتري، ثم تنتقل بعد ذلك من غير شرط جزائي إلى من يريد أن يبيعه إذا صار في حوزته. أما تقعد السلعة 600 طن يمر عليها 600,000 بائع وفي مكانها، فقط تعطينا دين، تشيل عليك على راسك دين من راتبك 700,000 ونعطيك في البنك في رصيدك سيولة 500,000، وإيش فات السلعة دي؟ مسكينة هذه السلعة قاعدة حوالي 10 سنين في مكانها صد الحديد وما تحرك. واضح اللعب على الناس، الحديد ما تحرك. إذا وش المقصود بالحديد هذا؟ حيلة جزع منه في بيع، وهو مال مقابل مال بزيادة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التحايل على الله. فخرج ابن بطة رحمه الله قال: لا تحتالوا على الله كاليهود بأدنى الحيل. الله حرم على اليهود يصيدوا يوم السبت لأنهم فسقوا، فشدد عليهم سبحانه، فقال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نجزيهم بما كانوا يفسقون. فماذا صنعوا؟ احتالوا على ربهم. الذنب إذا فعل بحيلة أشد من غير حيلة. لو قلت الإنسان أعطيني ربا، هذا ذنب أهون من أن تقول تورق إسلامي، هذا أشد لأنه تستحله. إذا فعلت أنت عارف أنه محرم، أهون عند الله من أن تفعلوه مستحل عندك أنه حلال. فنصب اليهود شواصهم وشباكهم يوم الجمعة، وضعوا الشباك على الشاطئ، أخذوا الغلة يوم الأحد، صدنا يوم السبت. متى صدنا؟ الأحد، نعوذ بالله. أكلنا ربا؟ ما أكلنا ربا. كيف صنعتوا؟ بيع شراء بين الشاري والبايع افتح الله كما يقول بعض العامة. ايش الكلام هذا؟ اليس هي 700,000 دين على المسكين هذا الموظف في مقابل 500,000 والسلعة هذه حيلة بينهم كما قال ابن عباس؟ فكيف تسمون هذا بيع؟ واحل الله البيع وحرم الربا. البيع يكون فيه انتفاع، وين انتفاع؟ الحديد مكانه، وين انتفاع؟ باقي مكانه، ما استعمل ولا انتقل، حيلة ليأكلوا بها الربا. فاحذروا الربا عباد الله، احذروا هذه الأسماء البراقة، اسم تورق إسلامي، اسم عمولة ونحو ذلك. قد حذر النبي من هذه المسميات. فخرج أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتشربن طائفة من أمة الخمر، أعوذ بالله، يسمونها بغير اسمها. فحذر النبي من تغيير المسميات، وأن هذا ليس طريق إلى تحليل المحرمات. بنموذج مثل الخمر، صاروا يسمونه الآن مشروب روحي، هو خمر ملعون، شاربه، عاصره، حامله، المحمول إليه، كلهم ملاعين، كلهم ملعونين، ومع ذلك يسمونه نبيذ، يسمونه مشروب روحي. كذلك الربا صاروا يسمونه إيش؟ هو عمولة. الرشوة صارت تسمى إيش؟ كرامية. هي أعطيني كرامية ما في بكشيش، وهي رشوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، فلا يحل أن تعطي موظف البلدية فلوس. قال يعني حق يأتي لك ولو أتك بسليم. قال نهدل لك هذا المكان، لكن وش تسوي؟ تدفع 3000 على الأقل دورتي في الأماكن هذه، دورتك في الأماكن هذه يعطيك الدولة، تعطيك راتب تبي تأخذها من هالمساكين، على الأقل دورتي وجيتي ما في شيء تعطيني إياه. فإذا ألمح بالرشوة حرام تعطي موظف بلدية رشوة، لأنك ملعون إذا فعلت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ لعن الله الراشي والمرتشي. إيش يا أخي، ليش تعطيه رشوة؟ لا يجوز لك تعطيه رشوة، حرام عليك. بلغ عنه السلطات، سووا له كمين تقبضه المباحث الإدارية، سوي شكوى ويترصدون له ويقبضون عليه وينكلون به، يأخذ رشوة. هذه الرشوة تفسد المجتمع لأي شيء، أن يصبح صاحب العمل والتعب ما يحصل شيء، والثاني يشوفونه حصل، فيصير ما عنده إنتاج ولا عنده رغبة في العمل، فسد المجتمع لأنه قدم هذا على ذا. فلا يجوز قبول الرشوة، ملعون الراشي والمرتشي. ولا تأخذ أيضا قمارا، مستوصف التاجر بالقمار، الله المستعان. يعني القمار في عهد الجاهلية وما يقع الآن في النوادي الليلية، يرمون بالنرد ويأكلون القمار، كل واحد ثروته وراه ورا ظهره 5 مليون 7 مليون، ويرجع خاسر من القمار 50 مليون. نعوذ بالله. عاد الربا أشد من القمار، الربا أشد من القمار. درهم وربا أشد من 36 زنية في الإسلام، ملعون آكل الربا. فالقمار يأتي المستوصف ويقول لك أعطيني 3000، ولو مرت خلال السنة ب70000 مستعد أعالجك مجان، الإبر والأدوية ومصاريف التنويم كلها علينا، فقط أعطيني ضمان، أعطيك ضمان سنة 3000. هل يجب تأخذ ضمان هذا؟ لأنك قد تتعالج ب70000 يخسر المستوصف، قد ما تعالج ولا مرة فيش فيأخذ المستوصف من غير مقابل. والقاعدة أخذ مال من غير مقابل سحت. إيش المقابل؟ سحت. والنبي نهى عن الغرر، هذا بيع غرر وهذا قمار. قال أبو جهل بن جبر أن القمار هو المغامرة بالمال، ومنه أمريكان إكسبرس، البطاقة. هذه البطاقة يقول اشتري ما شئت، اشتري ما شئت، تشتري أثاث فخم إيطالي من إيكيا إلا تبيه، لكن سدد لنا في شهر كذا. فسمعت بعض المغفلين أمس، كنت في محاضرة في بعض المؤسسات الكبيرة، فقابلني بعض الموظفين قال والله أنا شوف أنا نزيه ما يجي كذا من الشهر إلا معطيه حقه كامل، ما يزيد عليه ولا قرش، قلنا ولو كان، لأن أصل عقد باطل، ما بني على باطل فهو باطل. فيقول لو تأخرت عليك كذا فهذا عقد باطل ربوي، فحتى لو سددت له الوقت الذي لا يزيد عليك فيه، أنت بهذا العقد متعاطي لعقد ربوي فاسد، فلا يحل أن تأخذ هذه البطاقة لأنك متفق معه على ربا الجاهلية الأولى، إما أن توفي وإما أن تربي. ولا وذهبت إلى بنك كنت أحسن الظن فيه، فكل إنسان يأتيه ظرف، فقلت في نفسي لعل هذا البنك الآن وفق، فذهبت للبنك هذا الذي يجي فيه كثير من الناس باعتبار أنه أحسن البنوك. فقلت لهم هذا اللي يقولونه صحيح، يعني تكلمت معهم في المسألة. قال نعم، نعطيك راتب الشهر الجاي من غير أي فائدة، حتى 6,000 نعطيك 6,000، تأخذها كم مني ولا قرش زيادة. والله هذا ما شاء الله. طيب والله هذا كل إنسان يمرض ولده، يحطم سيارته، يخرب بيته، يحتاج إلى قرض، يعني إيش الإشكال؟ النبي اقترض ورهن، ما في إشكال. وإذا بهم يفجؤوني بمعاملة أنك يجب إذا أردت القرض أن تستخرج بطاقة لهذا القرض بكم؟ 250 ريال سنويا أو 260. يقول تعرف ورق إدارة عمال إلى آخره. أي قرض؟ القرض لله، ما يجوز أن تشترط فيه ريال واحد. أي قرض جر نفع بالإجماع هو ربا، فينبغي أن يكون قرض لله. حرام على صاحب القرض يقرضك يريد أن ينتفع منك، هذا مرابي، لا يبارك الله في ماله، ينقرضك لله حتى يأخذ الأجر من الله. فلما قالوا لي هذا قالوا لازم بطاقة تدفع 250 في السنة ولا بعدين ما نعطيك القرض. فقلت فوقفت واستشرت، فعلمت أن هذا حينئذ الربا، لأنه قرض جر نفع، وأيما قرض جر نفع فهو ربا. فتركته وذهبت لبنك، لنفس البنك قبل، فقلت أستثمر شيء من مالي قبل نحو 10 سنين. قالوا تعطينا 50 أو 40 ألف، نعطيك إيش؟ شراكة نسبة. كيف؟ قال تعطينا إياه ونشريك لنا في بورصات أو معاملات، صندوق استثماري، وش تفعل؟ قال نعطيك نسبة 1% من ربح، جانا 700 ألف، أعطيناك 3,000، 5,000 إلى أو كما قالوا. وش الطريقة؟ قالوا في كل صفقة نسبة، نحن نحددها. كم؟ قولوا لي من البداية لأن نبقى واضحين، فيكون في غرر ولا جهالة. قال لا، ما نحدد لك إياها، جينا الصفقة بعدين نقرر، نرسل لك رسالة كم تأخذ منها أنت. إذن جهالة هذه. إذا اشتركت مع رجل يجب في البداية توضح، تقول نسبتي 2%، نسبتي 50%، يحرم إيش عليك أن تضع هذه الجهالة على الناس وتأكل. إذن مع انتشار هذه الدعايات أكثر الناس في دول الخليج والدول العربية والأقليات المسلمة في أوروبا، كما لاحظت وقد كانت لي عدة رحلات إلى أوروبا للتدريس ومختلف بلدان العالم والحمد لله، فوجدت أن أكثر أهل الإسلام اليوم يأكلون الربا، وبأشد ما يكون عند الحي القيوم وهو بالحيل، تورق إسلامي، قرض جر نفع ويسموه قرض حسن، كله ربا. ولم ينجوا من الربا الآن إلا قليل من الناس، قليل نجوا، لأن الدعايات براقة ويدعون أنه مضطر يأخذ من البنك. أين الاضطرار؟ والله تأكل تمر وماء، خير لك أن تأكل درهم واحد ربا أو عفوا مليار ربا، والله تأكل تمر وماء في بيتك، ثم تأتيك منيتك والله ما يفضحك أمام خلقه يوم القيامة، فيقيمك من قبرك كبير البطن تتخبط كأن مسك الشيطان يقرأ عليك راقي. الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني من قبورهم، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك أن الذي يقرأ عليه ويتخبطه الشيطان يكون في ثوب مذلة، فكذلك الذي يذل نفسه بأكل الربا تخبط يوم القيامة ولم يبعث عاقلا، بل يبعث كأنه ممسوس بالشيطان، لأنه في الدنيا طاش عقله يوم أكل الربا الذي فيه العذاب الشديد والحرب والوعيد من الله، فقال فإن لم تتوبوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وما معبا في هذا صاحب الدنيا الحرب، حرب من الله، حرب من الرسول، ما عليه، المهم يأكل المال، ما يبالي ربا ما ربا، جيب فلوس بس. نسأل الله العافية. قلوب يعني نفوس دنيئة سبحان الله، خبيثة، لا تنظر الحلال والحرام. يلحقني أحد أئمة المساجد، يدق عليه باب السيارة، باب بطاقة السيارة النافذة، يقول يسوي آه، أنت إمام مسجد أنت، لا إله إلا الله. يقول الزوجة، تقول كل الناس اشتروا فلل وكذا، وتبي ناخذ قرض من البنك، ولو يعني تزعل علي. يا أخي، الله عز وجل يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. فمتى تظهر عداوة المرأة؟ إذا كانت أخت للشيطان من إخوان الشياطين تدعوك لتكون من أصحاب السعير، تحلي لك الربا، تقول شوف نعيش في بيت فيه ملك ونقعد زينة، وتحسن لك المنكر، هذه عدوة لك ليست صاحبة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته. هذه المرأة التي كانت تغريك بالربا حتى أكلته تتبرأ منك يوم القيامة، تقول عفني حسن أنت، أنا أكلت الربا من أجلك وزبنيت البيت وانبسطت وعزمت جيران وأكلت معهم الجاتوه والبسكوت والفصفص وتسليت بالبيت هذا وأنا أكرمتك، هيا أعطيني حسنة. تعطيها الحسنة يوم القيامة؟ تعطيك حسنة يوم القيامة؟ ما تعطيك. قال يوم يفر المرء من إيش؟ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني زوجته، يفر منها. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال كلا لا وزر، يعني لا مهرب من حساب الله، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان ما قدم يومئذ وأخر. من أكل بيت من الربا فبنى فيلا خلاص مليونين ونص من الربا وتاب توبة النصوح، هل نأمره يأخذ فاس ويكسر بيته؟ لا، إذا تاب يسدد البنك الدين ولا يعطيهم زيادة. فإذا خاف السجن، لأن هذا إكراه، يعطيهم الزيادة ويستمتع بالبيت ويتوب إلى الله. هذا في من افتلي فأخذ بيت من الربا. قال الله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالمهم يحاول مع البنك، ويقوم محامي على المحكمة يشتكيهم، يقول يريدون يأكلون من الربا، ويعطي المحامي أدلته أن أكل الربا حرام، والبنك يريد يأكل مني هذه الزيادة، وبدفع لهم حقهم القرض. فيحاول بالمحامي أن ما يعطيهم زيادة للبنك. فإن فلح الحمد لله، وإن تحايلوا من هنا من هنا وجابوه ويشجنوه، لو ما أعطى يعطي لأنه مكره، وش يسوي؟ أن السجن الطويل يعتبر من الإكراه، فيكفيه التوبة إلى الله النصوح من هذا الجرم الذي تلبس به. احصوا في ذهنك كم من الناس تعرفون أكل الربا، والله كثير يا أخي، لكن اللوم والله أكثر اللوم، وإن كنت ألومهم ما أخذوا بكلام الراسخين من علمائنا كالشيخ بن باز وابن عثيمين، ما أخذوا بكلامهم، راحوا يتلمسون من مشايخ الرخص هداهم الله. اللوم من هالمشايخ اللي يسمون مشايخ الرخص، تأتي معاملة يعرفها أبو شبر في العلم والله أنها ربا، أبو شبر يتحايا يقول ما في شيخ، أكلوا الناس الربا بكثرة. وتعرف طباع الناس، شوف مثل خلافية يقول إيش، خلاف أمتي رحمة، هو هذا حديث. قال ابن حزم لو كان هذا حديث صحيح، خلاف أمتي رحمة، لازم أن يكون اتفاقهم عذاب. هذا ليس بصحيح، بل يختلف العلماء، لا تجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية بالبصيرة. ولا هناك رجل كان يأتيني بهذه الحيلة أو يحاول يشغب علي، والعلماء اختلفوا، أو كما يقول، ويريد أن يمرر المحرم باختلاف العلماء، هذه حيلة. فقلت له عندك بنت، يوم من الأيام جاءتك البنت، أبوي بارك لي. وش فيه يا بنت؟ يقول تزوجت برجل أحبه ويحبني. قال لها كيف ما استأذنتيني أنا ولي أمرك والنبي يقول لأني كاحل لبي ولي، حرام عليك تزوجين غير إذني. قال فيه بحث في الانترنت وجدت أن الأحناف يجوزون تزوج المرأة من غير إذن أبيها، هل تسمح؟ ليش؟ لأنك دول الرسول منع المرأة تزوج غير وليها، الأحناف علماء ما جاهم الحديث، فعامل المرأة كأنها في معاملة بيع عوض استمتاع الرجل بها المهر، لا يشترط إذن ولي عندهم ولا يعرفون الحديث ويصححوه، لكن أنت عرفت الحديث لأنك أحل بولي، إيش عذرك عند الله؟ سمعت الحديث، عرفت صحته، عرفت معناه أن المرأة تنكح نفسها من غير الولية زواج عرفي، ما زواج عرفي حرام زنا، ما عندك عذر عند الله. عرفت المعاملة هذه الربوية، مال بمال بزيادة دخل بينهم أطنان حديد، سمنت، لا عذر لك عند الله. وأنت تعرف أن النبي قال الذهب بالذهب، قال يد بيد سواء بالسواء، من زاد أو استزاد فقد أربى، ولو وضع بينهم سلعة حديد ما حديد ربا، ودرهم ربا أشد من 36 زنية في الإسلام، نسأل الله العافية. فنسأله أن يتوب الله على من تاب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى عما يصفون. وإني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أكل الكفار قريش الربا وقتلوا، وقعت منهم ما وقع من قتل البنات وأد البنات وقتل الأولاد، ثم لما تابوا صاروا أفاضل وصاروا مبشرين بالجنة. فتوبوا عباد الله إلى الله توبة نصوحة، عسى الله أن يغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم. فمن تلبس بشيء من الربا فليتب منه قبل أن يلقى الله وقد فضحه بين الخلائق بأن بعثه من قبره يتخبط كالشيطان، بطنه كبير ويتخبط عند القبر، مفضوح أنه كان يأكل الربا في الدنيا. سبحان الله العظيم. نعم سأل. نعم إيه؟ أحسنت. ولذلك ينصح علماؤنا الفاضل قال قدر المستطاع لا تضع فلوسك في البنك، لأنهم كما تفضلت وتكرمت بهذه الفائدة أنهم يضعونها ويشتغلون بها بالربا، فإن استطعت حط خزينة في بيتك ولا تضع أموالك في البنوك إلا إذا خشيت السرقة عليها كما أفتى العلماء والضياع، مضطرا أن تضعها واشترط عليهم، قل ما أريد منها فائدة، واشترك في أخف البنوك الذي فيها الدخن لكن ما فيها يعني المعاملة الكثيرة، وضع بقدر ما إيش ما تضطر، وإلا فالأمر كما تفضلت يستعملونه بالربا، ولا تكن فلا تكن لبنة ولا عون لهم. على شف إذا جاء في دولة من الدول إلزمك بالتأمين وقد عرفت من فتوى يتبع العلماء أنه قمار فرضا، الإثم على من أجبرك، إذا فيه إثم عليه. نعم التأمين مو نفس التأمين ولا أخوك، لما أنت تعطي الشركة المؤمنة 2000 ريال فرضا كل شهر أو 2000 في السنة، هذا يدخل في الغرض والقمار، لأنك لما تعطيها 2000 قد تسوي سيارة حادث 90,000 ويخسر، وقد تقعد 20 سنة ما تحتاج لهم بالشروط اللي وضعوها فيأكلون مالك، فهذه مغامرة بالمال. لكن فائدة أخرى أذكرها بالمناسبة، لو إنسان كان يتعاطى الربا وأعطاك قرض، أعطاك أنت قرض، يجوز تأخذه، أو عزمك على بيته قال في ذبيحة تفضل عندي، يجوز تذهب بيته وتاكل. ليش؟ يفرق العلماء بين ما حرم لذاته وحرم لكسبه. ما حرم لذاته كالمغصوب والمسروق، حرام أن تطيعه ويقول عندي ذبيحة سرقته وذبحته وتاكل، حرام، مغصوب أو مسروق. لكن لكسبه كالربا ونحو ذلك فهنا الإثم عليه، كما أفتى بن مسعود قال له غرمه عليه غرمه لك غنمه، والنبي أكل عند يهودية وهم يتعاملون بالربا وهم أكلون للسحت، وعلي عمل عند يهودي يأخذ من اليهودي تمرة واليهود يعملون بالربا، ما ذلك عمل علي عنده، فكان يأخذ منه تمرة لأنه أخذها بوجه مباح وهي أجرة، نعم، على أن ينضح له دلو بتمرة. لكن قالوا علماؤنا لا يجوز أن تعمل في البنك، لأن البنك سيكون فيه مجموعه، مجموع المنظومة اللي فيه تعاون على الربا، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يبرق في عينيك عريس جاي لبنتك يعمل في البنك يقول الراتب 66,000، طيب بعدين والله يذكر لي واحد من إخواننا رواتب ضخمة سبحان الله تصل ما أدري كم بعض الموظفين، يقول أخرج قبل نص الشهر قاعد يستدين من الناس، ليش وين راح؟ ها؟ ذهب. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أهين. لا إله إلا الله. طيب الإخوان يبي يقرون